عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في مثال الإزالة والصلاة بعد كون الإزالة هي الأهم، هل يمكن تصحيح الصلاة أم لا يمكن تصحيح الصلاة؟ قلنا يمكن تصحيح الصلاة عن أحد طرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق الملاك، وقد انتهى المصنف إلى تمامية هذا الطريق. الطريق الثاني طريق الأمر الترتبي، وقد انتهى المصنف إلى عدم تمامية الأمر الترتبي لأنه يستلزم طلب الضدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثالث هو عبارة عن الطلب الطبيعي، حاصل مفاد ما أفاده الشيخ. تارة يتكلم على أساس نظرية أن الأحكام تتعلق بالطبائع، وأخرى نتكلم على أساس أن الأحكام تتعلق بالأفراد لا بالطبائع. أما على النظرية الأولى قلنا إن ها هنا عندنا مشكلتان، المشكلة الأولى مشكلة القلب، المشكلة الثانية مشكلة عالم الامتثال. فرض المسألة أن الواجب الإزالة واجب مضيق، واجب الصلاة واجب موسع. بعض أفراد الصلاة تزاحم الإزالة، لا جميع أفراد الصلاة مزاحمة للإزالة. فلو أن المكلف أراد أن يأتي بذلك الفرد المزاحم فنحتاج لتصحيح صلاة إلى أمرين. أولا ينوي ماذا؟ بناء على أنه يشترط في الصلاة قصد القربة، وقصد القربة يعني قصد امتثال الأمر. أي أمر يطلبه ويقصده المكلف؟ الجواب بما أن هناك أمر بالطبيعي الصلاة، وأن أمر طبيعي الصلاة فعلي لأنه ليس مزاحم في جميع حصصه وأفراده، بل مزاحم في بعض حصصه وأفراده، وأما في سائر حصصه وأفراده فلا مزاحمة، فالأمر بالطبيعي باق خالد صامد، ولا أنه ساقط. مجرد بعض أفراد الأمر بالصلاة تزاحم الأمر بالإزالة لا يعني سقوط الأمر بالصلاة ما دام هناك من الأفراد الغير المزاحمة. إذا كان عندنا كل أفراد الأمر مزاحمة للإزالة يقال بالسقوط، أما إذا كان بعض أفراد الأمر بالصلاة تزاحم الإزالة لا جميع أفراد الصلاة بعض أفرادها فلا موجب لسقوط الأمر بالصلاة. في خطاب صلي يلاحقك، فإذا خطاب صلي موجود وقائم وخالد وباق في عالم الامتثال وفي عالم النية، يمكن للمكلف أن ينوي الإتيان بالصلاة بقصد امتثال ذلك الأمر، أعني الأمر بالطبيعي. ومفروض المسألة عندنا أمر بالطبيعي. هذا مشكلة النية وكيفية التغلب على مشكلة النية. أما المشكلة الثانية أنه خب هذا الفرد المأتي به هو من الأفراد الذي كانت مزاحمة للإزالة، وأنت اعترفت أن هذا الفرد ليس مصداقا للصلاة المأمور بها وإنما هو مصداق للصلاة. وفرق بين أن يكون هذا الفرد المأتي به مصداق للصلاة أو أن يكون هذا الفرد المأتي به مصداقا للصلاة المأمور به. أنت أتيت بفرض لكنه ليس للصلاة المأمور بها، وإنما أتيت بفرض هي فيها صلاة. والمهم في عالم الإجزاء أن يكون الفرض المأتي به مصداقا للصلاة المأمور به، لا مصداقا للصلاة. هذا المحذور الثاني، وهو محذور الامتثال. ذاك كان المحذور الأول ومحذور النية، الآن محذور الامتثال. مرحوم الشيخ في مقام الإجابة عن هذا التساؤل أولا يعترف بأن المأتي به مصداق للصلاة وليس مصداقا للصلاة المأمور به، لأن المصداق للصلاة المأمور به غير الأفراد المزاحمة. أما الأفراد المزاحمة فهي ليست بمأمور بها، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق على ما تقدم. يقول أنا أسلم لك أن المأتي به مصداق للصلاة وليس بمصداق للصلاة المأمور بها، لكننا يمكن لنا أن نصحح هذا المأتي به. ليش؟ على أساس نظام البلاد، حيث أن هذه الصلاة المزاحمة للإزالة وإن لم تكن مصداقا للصلاة المأمور بها، بل هي مصداق للصلاة وفيها ملاك الصلاة، فالمأتي به صحيح فرد ليس هو مصداق للصلاة المأمور به، ولكنه المأتي به مصداق لفرد فيه ملاك الصلاة المأمور بها. ونحن نكتفي في عالم الإجزاء، ونحن نرى بكفاية الإجزاء بالمأتي به، فيما لو كان الفرد المأتي به فيه ملاك الصلاة المأمور بها. هسه إن قلت أن أخي هذه الصلاة المأتي بها قد يكون فيها ملاك وقد لا يكون فيها ملاك، كلامك أيها الخراساني صحيح لو كان، عليكم السلام ورحمة الله، كلامك صحيح لو كان المأتي به فيه الملاك، لكن قد يكون ما فيه الملاك. وكل كلامك مقبول عندما نسلم أن المأتي به نحو صلاة فيها الملاك، لكن أنى لنا أن نثبت أن المأتي به مصداق يحتوي على ملاك؟ أنى لنا ذلك؟ مرحوم الشيخ الخراساني في مقام الجواب قال نحن، هاي نظرية الخراسان، نحن نفرق بين حالتين، بين حالة المزاحمة وبين حالة التخصيص. في عالم المزاحمة الفرد المزاحم لفرد آخر أقصى ما يجيب رفع الأمر لا رفع البلاد، بخلاف عالم التخصيص، فإن عالم التخصيص من الممكن أن يكون التخصيص رافعا للأمر والملاك. وحيث أن المقام ليس مقام التخصيص، بل كلامنا في باب الفرد المزاحم، فإذا في الفرد المزاحم فأقصى ما يمكن أن يدعى بلحاظ الفرد المزاحم، أقصى ما يمكن أن يدعى شنو؟ فرد ليس فيه أمر وإن كان فيه الملاك. وبهذا نستطيع أن نصحح. وايحة الشيخ لب اللباب شنو؟ وايحة الشيخ لب اللباب شنو؟ أن هذا الفرد المزاحم، احنا قلنا ساعة، افترض أنا دخلت المسجد مأمور بالإزالة ومأمور بماذا؟ بالصلاة. شلون مأمور بالصلاة؟ لأنه صحيح فد خمس أفراد من الصلاة هي ممنوعة لأنها أكو مزاحم لها وهو الإزالة، لكن الباقي من الأفراد 95 فرد باقي هذا خب ما بمزاحمة، ويكفي الشارع المقدس أن يأمر بالطبيعة بعدما كانت بعض أفراده ممكنة وإن كانت بعض أفراده غير ممكنة، أي مزاحمة. فهناك أمر بالصلاة وهناك أمر بالإزالة. فإذا أكو أمر بالصلاة، إحنا عندك مشكلتين، المشكلة الأولى عالم النية، المشكلة الثانية عالم الامتثال. كيف حل المصنف مشكلة النية؟ قال المكلف يقصد إني آتي بهذا الفرد الذي هو أول الزوال، يعني أول صلاة أترك الإزالة وأصلي، إني آتي بهذا الفرد بقصد الأمر المتوجه إلى طبيعي الصلاة، وإن كان هذا الفرد ليس بمأمور به. هذا أول، ما عندك مشكلة، النية نيتك يكفي في تصحيحها وجود أمر، وهنا يوجد أمر. كيف نصحح مشكلة الامتثال؟ الامتثال المأتي به مصداق للطبيعة، نعم هو مصداق للطبيعة غير المأمور به، لكن مصداق للطبيعة غير المأمور فيه وبعد، والذي فيه الملاك. يعني هذا المأتي به فيه خصوصيتان، الخصوصية الأولى شنو؟ فرد ليس للطبيعة مصداق للفرد المأمور به، ولكنه فرد مصداق للصلاة الغير مأمور بها التي فيها الملاك. ليش منك عرفت الملاك؟ لأن المقام مقام مزاحمة وليس المقام مقام التخصيص. هذا الشق الأول من كلام المرحوم الشيخ الخراساني. هسه قبل ما أنتقل للشق الثاني، إذا واحد سألنا الطريقة الأولى الذي ذكرها الشيخ لتصحيح الصلاة قبلها لو لا؟ طريقة الملاك، إيه نعم قبلها. الطريقة الثانية طريقة الأمر الترتبي، قبلها لو ما قبلها؟ لم يقبلها. الطريقة الثالثة ارتضاها المصنف، لأن الأزمة إما أزمة نية وإما أزمة امتثال، وكلتا الأزمتين في المقام مرفوعة. هذا أول ما تحدث به المرحوم الشيخ. ثم يقول ثانيا، هذا المطلب الثاني يا أخوان، طبعا المطلب الثاني راح أقوله وزانه ومفرداته هي قريبة جدا للوحة الأولى الذي بيّنتها، بس مجرد أغير بعض الألفاظ وإلا الروح واحدة. النظرية الثانية، احنا قلنا هناك نزاع سيأتي بعد قليل، هناك بحث تحت عنوان هل الأوامر تتعلق بالطبيعة أم تتعلق بالأفراد. تتعلق بالطبيعة مثلا أقول لك أكرم العلماء، هل أن الحكم بالإكرام موضوعة ومتعلقه طبيعي العلماء الذي هو شنو طبيعي العلماء؟ كلي مجرد عن العوارض المشخصة، أم أن الحكم لما يتوجه لا يتوجه إلى الطبيعي وإنما يتوجه إلى الأفراد، إلى زيد، إلى بكر، إلى عمرو، إلى خالد، فمتعلق التكليف ما هو؟ ليس الطبيعي، وإنما متعلق التكليف ما هو؟ الأفراد. يعني ملحوظ عليكم السلام ورحمة الله، ملحوظ في عالم التكليف، ماذا ملحوظ؟ العوارض المشخصة. فنقدر نسأل هالسؤال، متعلق التكليف هل هو الكلي المجرد عن العوارض المشخصة رأيه، أم أن متعلق التكليف هو الكلي مع العوارض المشخصة؟ هذا رأي ثاني. حديثنا الغابر كان كل مبني على ماذا؟ على أن الحكم ينصب على الطبيعي. السبيل نقول فكرة الأمر بالطبيعة تقدر تحل لنا مشكلة؟ حتى على النظرية الثانية أم لا؟ أن هذه المعالجة إنما تتم فيما لو كان الأمر موجه لمن؟ إلى الطبيعة. أما إذا كان الأمر موجه إلى الفرد فلا يتم. المصنف يقول هذه الفكرة، يا فكرة يا أخوان، رفع أزمة النية ورفع أزمة الامتثال، هذه الفكرة رفع هاتين الأزمتين كما تجري على النظرية الأولى. النظرية الأولى يعني أن الأحكام منصبة على القبائح، كذلك تجري على النظرية الثانية من أن الأحكام منصبة على الأفراد. هذا دعوة. إذن واضح المقطوعة الثانية من كلامنا شنو؟ المقطوعة الثانية من كلامنا إن نظرية حل أزمة النية وحل أزمة الامتثال حلت بناء على نظرية أن الأمر يتعلق بالطبيعي. هل يمكن حل هذه آتين الأزمتين على وفق على وفق نظرية تعلق الأحكام بالأفراد أم لا؟ الشيخ يقول نعم، وإن كان فيه شيء من الخفاء. نعم، كل ما نقوله هناك نقوله هنا مع شيء بسيط في الخفاء. شنو الشيء البسيط في الخفاء؟ يلا اسمع لي، هم لازم نطبق على عالم النية وهم نطبق على عالم الامتثال. أما عالم النية افترضوا أن الله، نحكي على النظرية الثانية من أن الأحكام تابعة ومتعلقاتها الأفراد لا أن الأحكام متعلقاتها الطبائع. أنا لما أرد أصلي في الفرد المزاحم، يعني أول صلاة الذي تزاحم الإزالة، شوف شلون راح أنوي، شلون راح أنوي، قبل شلون شيت أنوي، الآن شلون أنوي، قبل شيت قبل شلون أصلي صلاة بقصد امتثال الأمر الموجه إلى الطبيعة. هذا سابقا كنا نقول. هذا شو نقول؟ أصلي صلاة بقصد امتثال، لا تقول الطبيعة بعد، لأنه ما عندنا أمر بالطبيعة، الفرد الغير المزاحم. فأنا عند الإتيان بالفرد المزاحم أنوي في عالم القصد والنية، أنوي أن آتي بصلاة مأمور بها، لكن يا صلاة مأمور بها مو بالطبيعي، ما عندنا مثل نتكلم على النظر الثاني، وأنا مش أنوي بالفرد الغير المزاحم. فش أقول له؟ شوف شو راح أقول. الله إلهي إني أصلي صلاة واحد من، إحنا قلنا شقد هي واحدة من مية، لأنه الوقت يستوعب كم صلاة؟ افترض 100 صلاة من الظهر إلى المغرب، كم صلاة واحد يقدر يصلي؟ افترض 100. خمسة الأولى مزاحمة، ليش مزاحمة؟ لأن الإزالة تحتاج مثلا نصف ساعة، هاي الخمسة الأولى هي نصف ساعة. أنا بالذني خمسة الصلوات الأولى أي واحدة منهن لما أردت أأتي به، شلون أأتي به؟ إلهي أأتي بهذه الصلاة واحدة من خمسة على أن هي ما مأمور بها لأنها مزاحمة، فرض المسألة مزاحمة، ولا يمكن لك أن تنوي الأمر طبيعي، لأن فرض المسألة أننا نتحدث على النظرية الثانية لا على النظرية الأولى. إذا شنوي؟ شلون أنوي؟ علمني النية. ها هيك أقوله، إني إلهي إني أصلي واحدة من ذن الصلاة الخمسة بنية الأمر الموجه إلى واحدة من 45. إلهي إني أصلي صلاة واحدة من خمسة بنية الأمر المتوجه إلمه إلى واحدة من 45. هنا نية صدرت، تريد أمر أكو أمر، أنا قصد امتثال الأمر قصدت امتثال الأمر، لكن امتثال الأمر مو للمأتي به، إذ المأتي به ليس بمأمور به، وإنما لنظيره ومشابهه. هذا بلحاظ عالم النية. فانتبهتم شلون ينوي؟ إلهي إني آتي بإحدى بصلاة واحدة من خمسة بنية الأمر الموجه لا إلى واحد من خمسة، إذ واحد من خمسة ماكو أمر به مزاحم،
ولا إلى الطبيعية، لأننا نتكلم على وفق النظرية الثانية، وإنما شنو لوحدة للأمر الموجه إلى واحدة من 45 أو 95، واحدة من ذلك. هذا على مستوى عالم النية، وهذا مقبول. وين إذن المشكلة؟ وين؟ في عالم الامتثال. في عالم الامتثال هناك كنا نحكي، هناك راح نحكي، هناك كنا نحكي، كنا نقول المأتي به وإن لم يكن مصداقا للصلاة المأمور بها ولكنه هو مصداق لطبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة مأمور به. واضح؟ هنا بعد ما نقدر نقول هو مصداق للطبيعة. ليش مو مصداق؟ لأنه الأمر ما موجه إلى الطبيعة وإنما موجه إلى فرد آخر. فالمأتي به ليس مصداق، لا مصداق للطبيعة المأمور به ولا مصداق للصلاة أصلا، لأن ماكو أمر لأصل طبيعي الصلاة. وإنما شنقول شلون نحكي إلهي إني آتي بصلاة هي ليست مصداق، لا مصداق للطبيعة المأمور بها ولا مصداق للطبيعة، وإنما أأتي بالصلاة لما لها من ملاك مشابه المن للملاك الذي كان للطبيعة، الملاك للمأمور به. هذا الذي احنا نعبر عنه بأشبه ما يكون تنقيح المناخ. أنا أقول لك أكرم زيد، أنت تقول لي أنه أنا إذا أكرمت عمر هم مجزئ، أقول لك شلون مجزئ؟ أنت تقول لي أكرم زيد، ما قلت لك أكرم إنسان، لو قايل لي أكرم إنسان فإن زيد مصداق، قد يكون مو مصداق للطبيعة المأمور به لكنه مصداق للعالم. أما إذا قلت أكرم زيد، شلون أكرم عمر؟ على رأي الشيخ شلون راح يكرم عمر؟ إن عمر بما أنه يحتوي على ملاك مساوي للملاك زيد، اثنيناتهم عمر وزيد اثنيناتهم علماء، فإنه وإن كان الأمر موجه إلى زيد وعمر ليس مصداقا، ليس المصداق مصداق للفردي وإنما مصداق للكل، وعمر ليس مصداق لزيد، ما يمكن أن نقول عمر مصداق لزيد، لكن بما أن زيد وعمر يتحدان في عالم الملاك، فارق زيد عن عمر، زيد فيه ملاك وفيه أمر، أما عمر ليس فيه أمر وإن كان فيه ملاك، فنصحح إكرام عمر على أساس نظرية الملاك. لكن هنا أخفى، هناك كنا شلون نحل هالمشكلة؟ هذا مصداق للطبيعة التي فيها الملاك، سابقا كنا نقول هذا يعني نأتي به مصداق للطبيعة التي فيها الملاك. الآن هنا ما نقدر نقول هذا مصداق للطبيعة التي فيها ملاك، لأن الطبيعة مو مأمور بها، لازم شنو نقول؟ هذا مصداق لأخو المصداق الذي فيه الملاك، هذا مصداق لأخو مصداق الذي فيه الملاك. الصحح هذا، لذا هنا شوية أخفى، هناك أوجه المصداقية للطبيعة ذات الملاك تمشي العربانة، أما أن يكون المأتي به مصداق لأخو مصداق ذات ملاك، هذا شوية فيه ما فيه من الخطأ. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة حتى أكمل اليوم، مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الشيء الثالث احنا نبهنا عليه أكثر من مرة بس أكرره، شنو الشيء الثالث؟ هاي النقطة الثالثة يا أخوان في حديثي لهذا اليوم. النقطة الأولى كيف نصحح الفرد المزاحم على وفق نظرية أن الحكم منصب على الطبيعة، هم مشكلة القصد وهم مشكلة الامتثال. ثم النقطة الثانية في البحث شنو كان اليوم؟ كيف يمكن أن نصحح
الفرد المزاحم، هم في عالم النية، هم في عالم الامتثال، بناء على نظرية أن الحكم ينصب على الأفراد لا على الطبيعة. هذه النقطة الثانية في حديث اليوم. النقطة الثالثة في حديث لهذا اليوم، الشيخ راح يحكي رأسا. الشيخ ندخل بنظرية الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، إني أنا الخراساني، وإن توقفت في أمر الترتب وقلت لا أقول بفكرة الترتب، وذلك لأن فكرة الترتب تجرني إلى طلب الضدين وهو محال، ومن هنا قلت لا فرق بين طلب الضدين العرضيين وبين طلب الضدين الطوليين. هذا. لكن لو قلت فيها، لو قلت في فكرة الترتب، لو قلت وقلنا ما هو طلبت هنا، إمكانها يساوق وقورها، مع أن النظرية الفلسفية شو تقول؟ الإمكان لا يساوق الوقور. قد يكون ممكن لكنه غير واقع. يمكن للإنسان أن يطير بالجو؟ نعم يمكن، لكنه واقع ليس بواقع. الإمكان يعني ما بممتنع عقلي. فلو قلنا بالإمكان ها هنا، لو قلنا فإنه يساوق الوقوع. السؤال الذي راح نريد نعالجه في النقطة الثالثة، شنو خصوصية المقام حتى أن الإمكان يساوق الوقوع، مع أن الفلسفة قالت أن الإمكان لا يساوق الوقوع؟ ما هي خصوصية الباب؟ ما هي خصوصية الباب؟ طبعا في الحقيقة والواقع نقدر نبين بلسانين نفس المطلب، بس أبين بلسانين. أولا أبين لك إياه باللسان البسيط، نقول إحنا في الحقيقة كانت عندنا أدلة الإثبات، لكن كان أمامها شبهة الامتناع. فأدلة الإثبات كانت بالكيس، أدلة الإثبات والوقوع، أدلة الإثبات والوقوع كانت في من؟ في الكيس. لكنه كان أمامه شنو هذه الأدوات؟ أدوات المنع. فإذا واحد رفع المنع، طب أدوات الإثبات والوقوع تأخذ حركته. ففي الحقيقة هنا مو نقول إمكان يساوق الوقوع، وإنما تعبير الأصح شنو نقول؟ كل كان عندنا أدلة الوقوع، لكننا كنا نتحفظ أن هذه الأدلة الوقوع يمكن تفعيلها أم لا يمكن تفعيلها. فإذا أجى واحد قال يمكن تفعيلها، بعد نحتاج إلى أدوات جديدة؟ أنت تملك أدوات، ما دمت تملك أدوات الإثبات، أدوات الإثبات، أدوات الوقوع كانت بيدك. غاية الأمر كانت هناك شبهة أن هذه الأدوات لا مجال لتنفيذها، وهو المحذور طلب الضدين. فإذا واحد قال بابا ما يلزم طلب الضدين، ما يلزم طلب الضدين، إذا ما يلزم طلب الضدين شنو؟ خب بعد الأدوات تفعل، ولا نحتاج إلى أدوات أخرى، ولا نحتاج إلى أدوات أخرى. مثلا الآن واحد عند أهلية تامة 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 على مستوى الأدلة الإثباتية، مو على مستوى الإمكان، أن يكون مجتهدا. فأدوات الاجتهاد الوقوعية بيده، بس كان أكو شبهة. ما هي شبهة؟ افترض أنه هذا ابن زنا مو ابن زنا، ابن زنا يقلد لا يقلد، هاي شبهة في هذا. فإذا واحد إجا دفع هاي الشبهة، قال لا هذا ابن زنا أو أنه ابن زنا لكن يجوز تقليده ابن الزنا، هل يحتاج إلى إقامة دليل على الوقوع؟ أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنت افترضت أن كل خصوصيات الوقوع في حقه موجودة. هو رجل مجتهد بالفعل، هو رجل مجتهد بالفعل، مو أنه مجتهد بالشأن حتى تقول لي أمكانه لا يساوي، لا هو مجتهد كل خصوصيات الاجتهاد في حقه كانت ثابتة. كان أكو شبهة، كان أكو شبهة، إحنا رفعنا هاي الشبهة. رفع هذه الشبهة إمكانه هنا يساوق وقوعه. ولسنا بحاجة أن نقدم دليلا خاصا خاصا على قبول فكرة الترتب. فكرة الترتب لا تحتاج إلى دليل خاص حتى نقول وين الدليل الخاص. لو كانت فكرة الترتب تحتاج إلى دليل خاص كنا نقول لك وين فكرة الترتب. هذا اللسان البسيط. اللسان الآخر أساسا فكرة الترتب وين تأتي؟ نفس البحث رعيده بصياغة أخرى. أساسا عمي فكرة الترتب وين تأتي؟ عندنا دليلان، أحد الدليلين أزل، أحد ودليل آخر صلي. الدليل الأول مطلق، أزل يعني سواء صليت أم لم تصلي، صلي مطلق سواء أزلت أم لم تزل. حيث أننا فهمنا أن الإزالة أهم من الصلاة فنبقى محافظين على إطلاقه دليل أزل. غاية الأمر دليل صلي لا بد من تقييده. شلون نقيده؟ نقول إن لم تمتثل أزل، وإن عصيت أزل فصل. مو شيء؟ إذا أنا أملك أدلة إثباتية لما أملك أدلة إثباتية؟ إيه شنو الأدلة الإثباتية؟ هو إطلاق الدليل أزل والدليل الثاني الذي قد قيد. هذه أدلة إثباتية. إحنا هاي الأدلة الإثباتية الذي كانت بيدنا يا أدلة إثباتية إطلاق دليل أزل وتقييد دليل صلي إن لم تزل، ذني أدوات إثباتية إحنا ما كنا نقدر نفعلهن لشبهة طلب الضدين. الآن إذا واحد قال بابا لا توجد شبهة طلب الضدين، فذني الأدلة تأخذ حريتها في التفعيل وتأخذ حريتها في التفعيل فتثبت. هذه مو أدلة ثبوتية وإنما هي أدلة إثباتية. الإطلاقات الترتب قد فرض في مرتبة سابقة وجود إطلاق في الدليل الأول الأهم وتقييد في الدليل الثاني المهم، وهذا الإطلاق والتقييد أدوات إثباتية. لكن هذه الأدوات الإثباتية ما كان يمكن تفعيلها لشبهة طلب الضدين كما أفاده الخراساني. فإذا واحد إذا قال بابا خراساني كلامك باطل، كما قلنا مشهور علماءنا المتأخرين شو يقولون الآن؟ يقولون بفكرة الترتب. مشهور علماءنا الآن شو يقولون؟ يقولون بفكرة الترتب. إذا هذا حينئذ لا نحتاج في 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 إثبات الترتب إلى دليل خاص آخر ما وراء الإطلاقات. والإطلاقات حسب الفرض موجودة، فالإمكان يسابق الوقوع. بهذا ننتهي عن هذا البحث. عنوان البحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. انتهينا وقلنا خلاصة ما انتهينا إليه. المصنف اجى قال بويا شنو معنى يقتضي؟ هل الامر بالشيء يقتضي؟ وشنو معنى النهي عن ضده؟ هل الضد الخاص ام الضد العام؟ ثم قال اصحاب الضد الخاص قالوا بمسلك التلازم ومسلك المقدميه، وهو رفض هم مسلك التلازم هم مسلك المقدميه. اصحاب الضد العام قالوا بالدلاله التضمنيه او العينيه المطابقيه او الالتزاميه اللغويه او الالتزاميه العقليه، والجميع منعه. ورأي المصنف على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ثم صار في صدد بيان ثمرة ذكرت الثمرة، ناقش في الثمرة البهائي. قال يا أيها البهائي كلامك باطل، وذلك إذ يمكن تصحيح الصلاة عند عدم وجود النهي فيها، يمكن أن نصححها بإحدى نظريات ثلاثة، وكما هو ملحوظ عندكم في الملحوظ عندكم ان فكره الترتب جاءت على الهامش. هذا البحث الاصولي العظيم لم ياتي على في صلب البحث، يعني مو فكره الترتب هي عنوان مساله اصوليه، وانما شلون جرجرنا بحث الترتب عند التعرض الى الثمره وعند بطلان كلام الشيخ البهائي وعند عدم قبول فكره الملاكية، فصار المصنف في صدد بيان تصحيح لا على أساس نظرية الملاك ولا على أساس نظرية الأمر بالطبيعة، وهذا معيب. لما واحد يقرأ الفهرس يريد يشوف فكرة الترتب، كل ما يدور في أبحاث علم الأصول لا يرى في عناوينها الرئيسية عندنا فكرة عنوانها فكرة الترتب، مع أنها من المباحث الأصولية المهمة. طبعا الشيخ مع الأسف ما أشبع البحث، وكان مناسب أن يبين القول الآخر وماذا يقول. جيد، بدي. ثم إنه هذا الإشكال الثاني، الإشكال الثاني على فكرة الترتب من قبل الخراسان. شنو الإشكال الثاني؟ لو قلنا بالترتب للزم تعدد العقوبة، وتعدد العقوبة إناطة الآب بطلب الدين، فصارت العقوبة مناطة بأمر المحال. واضح؟ شوف العباد. ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب. أقول لك شنو لازم الترتب؟ من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين، يستحق ماذا؟ لعقوبتين في صورة مخالفة الأمرين، يعني لا يصلي ولا يجيب. في حال عدم الصلاة والإزالة كم عقوبة لازم يلتزم؟ لأن كل منهما فعلي، والعقوبة فرعه مخالفة الأمر الفعلي، وحيث أن كل من الخطابين فعلي فلا بد أن يقال. ليش يا أبا؟ خلنا نلتزم. هاي إن قلت قل خلنا نلتزم، خلنا نلتزم تعدده العقوبة. يقول ما ممكن أن نقول بتعدد العقوبة، ليش ممكن؟ ضرورة قبح العقاب، هنا يعني تعدد العقاب، ضرورة قبح العقاب يعني تعدد العقاب على ما لا يقدر، على ما لا يقدر العبد عليه. وهو شنو؟ لأن الترتب هو طلب الضدين، فالعقوبة تعدد العقوبة أنيط بأمر طلب الضدين، وطلب الضدين محال على العبد، فأنيط التعدد والعقوبة على أمر غير مقدور للمكلف. ولذا يعني شنو؟ أن أصحاب فكرة الترتب كانوا لا يقولون بتعدد العقوبة، ولذا كان سيدنا الأستاذ، مقصودة بسيدنا الأستاذ منه؟ مرحوم ميرزا حسن الشيرازي، مرحوم الشيخ الخراساني، تتلمذ على يد المرحوم ميرزا حسن الشيرازي. خراسان التلمذ على يد شخصيتين، واحد الأنصاري، وبعد وفاة الأنصاري تتلمذ على يد المرحوم الميرزا حسن الشيرازي. طيب، ولذا كان سيدنا الأستاذ لا يلتزم بالتعدد على ما هو في بالي، على ما هو ببالي، وكنا نورد به يعني بتعدد على الترتب، يعني وكنا نشكل على الترتب بماذا؟ بفكرة على الترتب بفكرة التعدد، وكان بصدد تصحيح الترتب وتعدد العقوبة، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا بالنظرية الأولى التي أنا اخترتها، نظرية الملاك لا نظرية الترتب. نعم، جاءتك المحاولة الثالثة، هذا شروع في المحاولة الثالثة. طبعا جاءت المحاولة الثالثة لازم يقول نعم يمكن تصحيح الصلاة بناء على فكرة توجه الأمر إلى الطبيعي، ولكنه مرة نتكلم على أساس أن الأمر يتوجه إلى الطبائع وأخرى يتوجه إلى الأفراد. نعم، فيما إذا كانت موسعة، يعني شنو كانت متوسعة؟ كانت العبادة، إذا كانت العبادة وهي المهم، إذا كانت العبادة موسعة وهي المهم، وكانت مزاحمة بالأهم وهو الإزالة، لكن كانت مزاحمة لا في طيلة الوقت وإنما في بعض الوقت، لأن الإزالة كم قد نحتاج؟ نصف ساعة. كم صلاة نقدر نصلي من الظهر للمغرب؟ 100 صلاة. النص ساعة الأولى 5، فهي مزاحمة للخمسة، لا مزاحمة للخمسة 95. وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمام الوقت، يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بالصلاة على حاله، حيث أنه كان الأمر بالصلاة على حاله، وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها. يعني وإن ضيقت هذه الصلاة، هي كان مفروض نفترضها صلاة أمي أو بيت فرد، الآن بسبب المزاحم صار صلاة أمي 95 فرد. وإن صارت هذه الصلاة الذي هي لولا المزاحم مش قد كانت لها 100 فرد، وإن صارت مضيقة، مضيقة بماذا؟ بخروج الخمسة، بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها، خروجها من تحت الصلاة، يعني بعد خمسة ليست من الصلاة المأمور بها، لكنه يمكن أن يؤتى بما زوحم منها من الصلاة بداعي ذلك الآن. هاي مشكلة حلها، مشكلة النية بداعي ذلك الأمر، مشكلة النية حلها الآن. جيد، فإنه وإن كان المأتي به خارجا عن تحت الصلاة، طبعا خارج عن تحت الصلاة يا صلاة، خارج عن تحت الصلاة المأمور بها، وليس خارجا عن تحت الصلاة ذات الملاك، خارج عن الصلاة المأمور بها وليس خارجا عن الصلاة ذات الملاك، فإن المأتي به وإن كان خارجا عن تحت الصلاة بما هي مأمور بها، إلا أن المأتي به داخل تحت الصلاة ذات الملاك، إلا أنه لما كان وافيا بغرضها ملاك كالباقي، كباقي يعني خمسة كالخمسة وتسعين كالباقي تحتها، كان عقلا مثله، يا هو كان عقلا، كان المأتي به مثل الباقي في كون كل منهما يحمل الملاك، كان المأتي به عقلا مثل باقي الأفراد، مثله في ماذا؟ في الإتيان به في عالم الامتثال، وهكذا والإتيان به بداعي، هذا رجع للقصد، والإتيان به بداعي ذلك الآن بلا تفاوت في نظره، نظر الشارع بينهما، بين الفرد المزاحم والفرد الغير المزاحم، وبعبارة إننا لا نرى فرق بين الفرد المزاحم والفرد الغير المزاحم في عالم الملاك، وإنما الفارق بينهما الفرد المزاحم فيه ملاك ليس فيه أمر، أما غير الفرد المزاحم فيه ملاك وفيه أمر. ودعوة عمي، عمي أن هذا المزاحم كما لا أمر فيه لا ملاك فيه، من أين لك أن تعرف أنه ملاك؟ يقول عمي دا نحكي بالمزاحمة ما دا نحكي بالتخصيص، بالتخصيص تجيب هاي الشبهة، أما بالمزاحمة لا تأتي بهذه الشبهة. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، ومن الواضح ما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة في عالم الملاك، لكن المأتي به ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها فاسدة، فإنه إنما يوجب ذلك الأمر إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا بما هي مزاحمة. في عالم التخصيص نعم الخروج عن المأمور به يساوق الخروج عن الملاك في عالم التخصيص، أما في عالم المزاحمة الخروج عن المأمور به لا يلازم الخروج عن الملاك، بل يبقى المأتي به فيه الملاك. بلي، فإنه معها وإن كان لا تعمه الطبيعة المأمور به، صحيح الفرد المأتي به وإن لم يكن مصداقا للطبيعة المأمور به، إلا أنه ليس لقصور فيه وإنما لأجل وجود المانع، فالمقتضي فيه تام، المقتضي فيه تام، إلا أنه ليس لقصور فيه، يعني ليس لعدم الملاك فيه، بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا. وعلى أي كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال، أي في مقام إطاعة الأمر بها بين بها بالأفراد، بين هذا الفرد المزاحم وبين سائر الأفراد. لا، إنما الفارق فارق غير مفرق. هذا الفرد المزاحم فردا فيه ملاك ليس فيه أمر، وسائر الأفراد فرد فيه ملاك وفيه أمر، لكن هذا التفاوت لا يؤثر في عالم الامتثال، إذ يكفي في عالم الامتثال أن يكون المأتي به فيه ملاك. هذا يعني هذا الذي صححناه على القول بكون الأوامر متعلقة بمن؟ بالطبائع. هذا انتهى. أما إذا قلنا الأوامر مو متعلقة بالطبائع وإنما متعلقة بالأفراد، وأما بناء على تعلق الأوامر بالأفراد فكذلك، يعني شنو فكذلك؟ يعني يمكن الحكم بالإجزاء في الفرد المأتي به، لا أزمة في عالم النية ولا أزمة في عالم الامتثال، وإن كان جريان هذه الفكرة على النظرية الثانية شبيهة أخفى. ليش أخفى؟ لأن هناك شنو نفترض المأتي به مصداق للصلاة ذات الملاك، هنا ما نقدر نحكي هاي الحكاية. هناك شنو نقول؟ المأتي به مصداق للصلاة ذات الملاك، هنا ما نقدر نحكي، لأنه هنا بعد ما عندنا نظرية مصداق. لازم شنو نقول؟ المأتي به أخو الصلاة ذات الملاك. المأتي به أخو المصداق، المصداق الذي ذا ملاك وأمر. جيد. وإن كان جميعا أخفى كما لا يخفى فتأمل. ثم لا يخفى، إجاك المطلب الثالث، ثم لا يخفى أنه بناء على نظرية الأستاذ، بناء على إمكان الترتب أي وصحة الترتب، لا بد من الالتزام بوقوع الترتب من دون انتظار دليل آخر عليه على فترة الترتب. ليش؟ لأن عندنا إطلاقات ولا نحتاج إلى دليل ما وراء الإطلاقات من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع اجتماع في عرض واحد. لا كذلك، لا كذلك على ما لو كان الترتب، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك أصلا مضادة. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.